بالخير وفيض الإيمان،
يدعو لصلاح الأكوان.
يا مسلم هذا قرآني قد جاء بنور الرحمن بالخير وفيض الإيمان، يدعو لصلاح الأكوان.
نبدأ البرنامج أيها الأكارم بالاستماع إلى تلاوة الآية 49 من سورة فصلت المباركة.
بسم الله الرحمن الرحيم. لا يسأم الإنسان من دعاء الخير وإن مسه الشر فيئوس قنوط.
مستمعين الأحبة، تبين لنا هذه الآية الشريفة بأن الإنسان لا يسأم ولا يمل من طلب الخير، وبسبب حرصه وطلبه الزيادة الذي هو جزء من طبيعته يطلب الخير له. كما تشير هذه الآية المباركة إلى أن الإنسان المنحرف لا يملك القدرة على التحمل، ولذا يصل إلى حالة اليأس عند أول شر يلاقيه، حسب قوله تعالى: وإن مسه الشر فيئوس قنوط.
أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ذو الجلال والإكرام وأتوب إليه. ذو الجلال والإكرام وأتوب.
أما الآن نستمع وإياكم إلى تلاوة الآيتين 50 و 51 من سورة فصلت.
ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي وما أظن الساعة قائمة ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى فلننبئن الذين كفروا بما عملوا ولنذيقنهم من عذاب غليظ. وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر فذو دعاء عريض.
تبين لنا هاتان الآيتان أيها الأكارم بأن التعلق بالدنيا سبب للغفلة ولإنكار المعاد أحيانا، كما تشير إلى أن الإنسان المنحرف لا يملك الكثير من المؤهلات وهو مصاب بالغرور، ومتى ما ناله رحمة من الله ينسب ذلك إلى نفسه. أما كلمة نأى فبمعنى ابتعد، وكلما وردت مع عبارة بجانبه كانت كناية عن التكبر والغرور، لأن المتكبر والمغرور وبسبب ما لديه من نعمة يعرض، وكلمة عريض تعني مقابل الطويل، وهي كناية عن الدعاء الكثير. أما ما تعلمنا هاتان الآيتان هي أولاً: ليس للإنسان على الله عز وجل شيء، وكل ما يصل إليه فهو من رحمة الله. ثانيا، النعم والرفاه الذي يعيشه الإنسان لا يدل على استحقاقه لذلك، كما لا يدل على أن عاقبته تكون خيرا. ثالثا، النعم من الله تعالى، وأما المصائب والشرور فهي نتاج عمل الإنسان أو صفاته وخصاله السيئة. ورابعا، الإنسان الذي لم يرب نفسه فسيكون قليل الصبر والتحمل.
لله على كل نعمة الحمد لله على كل نعمة وأسأل الله من كل خير وأعوذ بالله وأستغفر الله.
والآن إخوتنا الأكارم نستمع إلى تلاوة آخر آيات سورة فصلت المباركة، وهي الآيات 52 حتى 54 منها.
قل أرأيتم إن كان من عند الله ثم كفرتم به من أضل ممن هو في شقاق بعيد؟ سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد؟ ألا إنهم في مرية من لقاء ربهم، ألا إنه بكل شيء محيط.
تبين هذه الآيات الشريفة لنا أيها الأفاضل أن لمعرفة الله عز وجل مراحل، فتارة من الأثر إلى المؤثر، كقوله تعالى آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم، وأخرى بالمباشرة ودون واسطة حسب قوله عز وجل أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد، وثالثة بشهادته على نفسه بالوحدانية، كما ورد عن الإمام الحسين عليه السلام في دعاء عرفة متى غبت حتى تحتاج إلى دليل يدل عليك، عميت عين لا تراك. فما نتعلمه من هذه الآيات المباركة هي أولا لا نهاية لمظاهر القدرة والحكمة الإلهية، ثانيا عالم الوجود كله درس في معرفة الله، ثالثا معرفة الله لابد من أن تكون عن تصديق ويقين، ورابعا إذا كان الإيمان بالله عز وجل يقينيا ثبت الإيمان بالمعاد الذي هو مظهر من مظاهر صفتي القدرة والحكمة والعدالة في الله عز وجل. إخوة الإيمان، مع تفسير آخر آيات سورة فصلت المباركة وصلنا إلى ختام هذه الحلقة من برنامجكم نهج الحياة، فحتى لقاء آخر وتفسير آخر من آية الذكر الحكيم نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يقول أمير المؤمنين علي عليه السلام في عهده لمالك الأشتر: ثم اعلم يا مالك أني قد وجهتك إلى بلاد قد جرت عليها دول قبلك من عدل وجور، وأن الناس ينظرون من أمورك في مثل ما كنت تنظر فيه من أمور الولاة قبلك، ويقولون فيك ما كنت تقول فيهم، وإنما يستدل على الصالحين بما يجري الله لهم على ألسن عباده، فليكن أحب الذخائر إليك ذخيرة العمل الصالح، فاملك هواك وشح بنفسك عما لا يحل لك، فإن الشح بالنفس الإنصاف منها فيما أحبت أو كرهت. وأشعر قلبك الرحمة للرعية والمحبة لهم واللطف بهم، ولا تكونن عليهم سبعا ضاريا تغتنم أكلهم، فإنهم صنفان: إما أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق، يفرط منهم الزلل وتعرض لهم العلل، ويؤتى على أيديهم في العمد والخطأ. فأعطهم من عفوك وصفحك مثل الذي تحب وترضى أن يعطيك الله من عفوه وصفحه، فإنك فوقهم ووالي الأمر عليك فوقك، والله فوق من ولاك، وقد استكفاك أمرهم وابتلاك بهم. ولا تنصبن نفسك لحرب الله، فإنه لا بد لك بنقمته، ولا غنى بك عن عفوه ورحمته. ولا تندمن على عفو، ولا تبجحن بعقوبة، ولا تسرعن إلى بادرة وجدت منها مندوحة.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
استنارات من نهج البلاغة.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد المصطفى وآله الطيبين الطاهرين، وأهلا بكم أعزائنا المستمعين في برنامجكم هذا، آملين أن تقضوا معه وقتا طيبا ومفيدا. قال أمير المؤمنين علي عليه السلام:
أشرف الغنى ترك المنى.
مستمعين الأكرم، المنى هو ما يتمناه الإنسان ويحب أن يصير إليه، وكما هو واضح فإن أغلب الناس تمنياتهم في هذه الدنيا لا تعد ولا تحصى. والإمام عليه السلام في كلمته البليغة هذه يدعون إلى ترك المنى لما فيه من الانشغال بما لا يجدي، وهو أيضا واجهة من واجهات الدنيا، وعدم القناعة بالمقسوم. وقد ورد في هذا المعنى حديث لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال فيه: ارضى بما قسم الله لك تكن أغنى الناس. أعزائنا المستمعين، وفي حكمة نورانية أخرى قال يعسوب الدين علي عليه السلام:
من أسرع إلى الناس بما يكرهون قالوا فيه بما لا يعلمون.
مستمعينا الأكارم، وهنا يحذرنا الإمام عليه السلام من الإساءة للناس بالقول والفعل، وإذا أساء لهم فإنهم سيقولون فيه بما لا يعلمون، أي اضطرهم إلى اتهامه بتهم باطلة كرد فعل من جانبهم، والمراد عدم الإساءة للآخرين حفاظا على حسن السمعة. قال سيد الوصيين علي عليه السلام:
من أطال الأمل أساء العمل.
مستمعينا الأكارم، وفي هذه الكلمة القصيرة البليغة ينبهنا الإمام عليه السلام إلى الضرر البالغ الذي يصيب الإنسان بسبب طول الأمل، فهو لطول أمله في الحياة ومدافعته للموت يسوء تصرفه ويقبح عمله، بخلاف من قصر أمله وجعل الموت بين عينيه، فهو في كل ساعة يزداد من العمل الصالح. وصدق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حيث قال: وكفى بالموت واعظا. وقال أيضا: أكثركم إيمانا أكثركم ذكرا للموت. أيها الأحبة الكرام، وقبل الوداع ننور قلوبنا بالاستماع مرة أخرى لحكم الإمام علي عليه السلام التي وردت في البرنامج، وهي: أولاً،
أشرف الغنى ترك المنى،
وثانياً،
من أسرع إلى الناس بما يكرهون قالوا فيه بما لا يعلمون،
ثالثاً وأخيراً،
من أطال الأمل أساء العمل.
نسأله تعالى أن يجعلنا من عباده الصالحين، إنه سميع مجيب. ونشكركم أعزائنا المستمعين على حسن المتابعة، والسلام عليكم.
رباه ضاق الرحب بي ورضاك غاية مطلبي
رباه ضاق الرحب بي ورضاك غاية مطلبي
أشكو إليك ظلام نفسي
أشكو إليك ظلام نفسي
من دجاها تتعبي تتعبي رباه
رباه ضاق الرحب بي ورضاك غاية مطلبي
مطلبي
رباه ضاق الرحب بي
الرحب بي
ورضاك غاية مطلبي
يا ويح نفسي
كم لهو
كم لهو
كم لهو
بظهر هذا الكوكب الكوكب نفسي التي
في داخلي
في داخلي
في داخلي
حقا تثير تعجبي تعجبي يا ويحها يا بعدها إن لم تفوز بالمطلب
يا ويحها
يا ويحها
يا بعدها
يا بعدها
إن لم تفوز بالمطلب
يا عدتي في كربتي رحمك كل المطلب فارحم فؤادا تائها بين الذنوب مخضبي
فارحم فؤادا تائها
تائها
بين الذنوب مخضبي بين الذنوب مخضبي بين الذنوب مخضبي
رباه
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أحبتنا المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم وكل أوقاتكم بالخير والنور. نفتح نوافذ قلوبنا في هذا الصباح إلى كلمات أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام ضمن دعاء عظيم القدر كثير المضامين بديع الكلمات المسمى بدعاء الصباح، وذلك بصوت موسى الأسدي.
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم يا من بل نجيه وسرح انقطع الليل المظلم بغيابه تلجلج وأتقن صنع الفلك الدواري في مقاديره تبرج وشعشع ضياء الشمس بنور تأجج يا من دل على ذاته بذاته وتنزه عن مجانسة مخلوقاته وجل عن ملائمة كيفياته يا من قرب من خطرات الظنون وبعد عن لحظات العيون وعلم بما كان قبل أن يكون يا من أرقدني في مهاد أمنه وأمانه وأيقظني إلى ما منحني به من مننه وإحسانه وكفى أكف السوء عني بيده وسلطانه صل اللهم على الدليل إليك في الليل الأليل والماسك من أسبابك بحبل الشرف الأطول والناصع الحسب في ذروة الكاهل الأحبل والثابت القدم على زحاليفها في الزمن الأول وعلى آله الأخيار المصطفين الأبرار وافتح اللهم لنا بمفاتيح الرحمة والفلاح وألبسني اللهم من أفضل خلع الهداية والصلاة وأغرس اللهم بعظمتك في شربي جناني ينابيع الخشوع وأجر اللهم لهيبتك من أعماق زفرات الدموع وأدب اللهم نزق الخرق مني بأزمة القنوع إلهي إلهي إن لم تبتدئني الرحمة منك إلهي تبتدئني الرحمة منك بحسن التوفيق ف فمن السالك بي إليك فيه واضح الطريق وإن أسلمتني أناتك لقائد الأمل والمنى فمن المقيل عتراتي من كبرات الهوى وإن خذلني نصرك عند محاربة النفس والشيطان فقد وكلني خذلانك إلى حيث النصب والحرمان إلهي إلهي أتراني ما أتيتك إلا من حيث الآمان أم علقت بأطرافي حبالك إلا حين باعدتني ذنوبي عن دار الوصال فبئس المطية التي امتطت نفسي من هواها فواها لها لما سولت لها ظنونها ومناها وتبا لها لجرأتها على سيدها ومولاها إلهي إلهي قرعت باب رحمتك بيدي رجاء وهربت إليك لاجئا من فرط أهوائي وعلقت بأطرافي حبالك أنا غاملا ولائي فاصفح اللهم عما كنت أجرمت من زللي وخطئي وأقلني من صرعتي ردائي فإنك سيدي ومولاي ومعتمدي ورجائي وأنت مطلوبي ومناي في منقلبي ومثواي إلهي كيف تطرد مسكينا التجأ إلي إلهي كيف تطرد مسكينا التجأ إليك من الذنوب هاربا أم كيف تخيب مسترشدا قصدا إلى جنابك ساعيا أم كيف ترد ظمآنا وردا إلى يا حياضك شاربا كلا وحياضك مترعا في ضنك المحول وبابك مفتوح للطلب والوقول وأنت غاية المسؤول ونهاية المأمول. إلهي نفسي عقلتها بعقال مشيتي، وهذه أعباء ذنوبي درأتها بعفوك ورحمتك، وهذه أهواء وكلتها إلى جناب لطفك ورأفتك. فاجعل اللهم صباحي هذا نازلا علي بضياء الهدى وبالسلامة في الدين والدنيا، ومسائي جنة من كيد العدا، ووقاية من مرديات الهوى. إنك قادر على ما تشاء، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء. بيدك الخير، إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، وترزق من تشاء بغير حساب. لا إله إلا أنت سبحانك اللهم وبحمدك من ذا يعرف قدرك فلا يخاف، ومن ذا يعلم ما أنت فلا يهاب. ألفت بقدرتك الفراق، وفلقت بلطفك الفلاق، وأنرت بكرمك دياجي الغسق، وأنهرت المياه من الصم الصياخيد عذبا وأجاجا، وأنزلت من المعصرات ماء ثجاجا، وجعلت الشمس والقمر للبرية سراجا وهاجا، من غير أن تمارس فيما ابتدأت به لغوبا ولا علاجا. فيا من توحد بالعز والبقاء وقهر عباده بالموت والفناء، صل على محمد وآله الأتقياء واسمع ندائي واستجيب دعائي وحقق بفضلك أملي ورجائي يا خير من دعي لكشف الضر والمأمول لكل عسر ويسر بك أنزلت حاجتي فلا تردني من سني مواهبك خائبا يا كريم يا كريم يا كريم برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على خير خلقه محمد وآله أجمعين.
على الهواء وقفة مع الموضوعات والتحديات التربوية والنفسية والاجتماعية التي يواجهها الفرد وتواجهها الأسرة والمجتمع. معكم على الهواء مناقشة شفافة وتقديم للحلول والبدائل الممكنة، وذلك من خلال استضافة الخبراء الاجتماعيين والاختصاصيين التربويين، كل ذلك في برنامج معكم على الهواء. معكم على الهواء يأتيكم مباشرة أيام السبت عند الساعة 5:25 عصراً، ويعاد بثه أيام الاثنين في الساعة 8:15 صباحاً حسب توقيت طهران. معكم على الهواء. هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
كلامكم نور وأمركم رشد.
نور وبلاغة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعينا في كل مكان، طابت أوقاتكم وأهلا بكم في حلقة اليوم من برنامج نور وبلاغة. قال الإمام الجواد عليه السلام: توسد الصبر واعتنق الفقر. الحديث المتقدم عزيزي المستمع ينطوي على استعارتين، إحداهما تطالب بتوسد الصبر والأخرى بمعانقة الفقر. وأهمية هذا الحديث تتمثل ليس في فضيلة وأهمية كل من الصبر والفقر فحسب، بل بما ينطويان عليه من المعطيات المرتبطة بسلوك الإنسان وصلته بالسوية وبالشذوذ. لذلك فإن الإمام عليه السلام حينما يصوغ ظاهرة الصبر ويستعير لها التوسد، إنما يصوغ لنا ما يترتب على مفهوم التوسد من المعطيات. وأما عندما يصوغ لنا ظاهرة الفقر ويستعير لها مصطلح المعانقة، فأمر له معطياته الدلالية البلاغية، وهذا ما نحدثك عنه الآن. أما دلاليا فلا ترديد بأن الفقر هو ظاهرة طالما تحدثت النصوص الشرعية وفي مقدمتها الأدعية، حيث تحث الداعية إلى الطلب والتوسل بالله تعالى أن يعيذنا من الفقر، مما يعني أن الفقر هو شدة من الشدائد كالمرض ونحوه. ولكن في الآن ذاته فإن المرض مثلا والفقر كذلك يحملان خصائص إيجابية. فبالنسبة للفقر نجد أن النصوص الشرعية تقرر بأن الفقر هو شعار الصالحين، وأن الله تعالى ما بعث نبيا إلا فقيرا، معللة ذلك بأن الفقر أفضل من الغنى، لأنه يعفي الشخصية من مسؤولية المال الذي يترتب عليه الإنفاق الواجب والمندوب ونحو ذلك. المهم في ضوء هذه الحقيقة يصوغ الإمام الجواد عليه السلام ظاهرة الفقر صياغة استعارية يطالبنا بأن نعتنق الفقر. والسؤال هو: لماذا قال النص اعتنق الفقر ولم يقل مثلا توسد الفقر كما هو ملاحظ في الحديث؟ الجواب من الزاوية البلاغية على النحو الآتي: إن الاستعارة القائلة اعتنق الفقر تخلع على الفقر طابع الاعتناق، أي تضمه إلى صدرك كما تضم صديقك إلى صدرك ترحيبا به وشوقا إليه. ترى ما هو الطابع المشترك بين معانقتك لمن تحب ومعانقتك للفقر؟ بما أن الفقر ظاهرة سلبية من حيث النظر الأولي له، حينئذ فإن البغض وليس الحب هو المناسب له. لكن بما أن الحديث يستهدف بيان المعطى المترتب على الفقر، حينئذ يطالبنا بأن نحبه ونعانقه تعبيرا عن ذلك. لماذا؟ الجواب: عندما تعانق الفقر تجعله غير منفصل عنك، وهذا يعني أنكما مرتبطان ارتباطا وثيقا، وأهمية هذا الارتباط تتمثل في كونك لا تحتمل ذات يوم بإمكانية وصول الشدة إليك. فالمال قد يلهيك عن الله تعالى من جانب ويعرضك للمسؤولية من جانب آخر، أما الفقر فيقربك إلى الله تعالى، حيث أن الفقير يتجه دوما إلى الله تعالى داعيا، سواء أكان الدعاء إعاذة من الفقر المدقع، ومع ملاحظة أن السلبية من الفقر تتمثل فيما هو مدقع وليس الفقر العادي، وسواء أكان الدعاء توجها عاما إلى الله تعالى، ففي الحالين ثمة عطاء كبير كما هو واضح. مستمعين الأفاضل من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، استمعتم إلى برنامج نور وبلاغة. إذن أعزائي المستمعين، اتضح جانب من معطيات الفقر العادي، سائلين الله تعالى أن يجعلنا من الملتزمين بطاعته، إنه سميع مجيب. وفي الختام ننور قلوبنا مرة أخرى بالاستماع إلى الحديث الشريف الذي تناولناه في بداية اللقاء، وهو قال الإمام الجواد عليه السلام: توسد الصبر واعتنق الفقر. دمتم سالمين وفي أمان الله.
قسم المعارف الإسلامية في إذاعة طهران يقدم من حكم الإمام علي عليه السلام ومواعظه في نهج بلاغته. الخطبة 44 بعد 100 في مبعث الرسل. بعث الله رسله بما خصهم به من وحيه، وجعلهم حجة له على خلقه، لئلا تجب الحجة لهم بترك الإعذار إليهم، فدعاهم بلسان الصدق إلى سبيل الحق. ألا إن الله تعالى قد كشف الخلق كشفة، لا أنه جهل ما أخفوه من مصون أسرارهم ومكنون ضمائرهم، ولكن ليبلوهم أيهم أحسن عملا، فيكون الثواب جزاء والعقاب بواء. فضل أهل البيت. أين الذين زعموا أنهم الراسخون في العلم دوننا كذبا وبغيا علينا، أن رفعنا الله ووضعهم، وأعطانا وحرمهم، وأدخلنا وأخرجهم، بنا يستعطى الهدى ويستجلى العمى. إن الأئمة من قريش غرسوا في هذا البطن من هاشم، لا تصلح على سواهم، ولا تصلح الولاة من غيرهم. ومنها في أهل الضلال آثر عاجلا وأخر آجلا، وتركوا صافيا وشربوا آجنا، كأني أنظر إلى فاسقهم وقد صحب المنكر فألفه، وبسيء به ووافقه حتى شابت عليه مفارقه وصبغت به خلائقه، ثم أقبل مزبدا كالتيار لا يبالي ما غرق، أو كوقع النار في الهشيم لا يحفل ما حرق. أين العقول المستصبحة بمصابيح الهدى، والأبصار اللامحة إلى منار التقوى؟ أين القلوب التي وهبت لله وعوقدت على طاعة الله؟ ازدحموا على الحطام وتشاحوا على الحرام، ورفع لهم علم الجنة والنار، فصرفوا عن الجنة وجوههم وأقبلوا إلى النار بأعمالهم، ودعاهم ربهم فنفروا وولوا، ودعاهم الشيطان فاستجابوا وأقبلوا. وجاء في الخطبة 45 في فناء الدنيا: أيها الناس، إنما أنتم في هذه الدنيا غرض تنتضل فيه المنايا، مع كل جرعة شرق، وفي كل أكلة غصص، لا تنالون منها نعمة إلا بفراق أخرى، ولا يعمر معمر منكم يوما من عمره إلا بهدم آخر من أجله، ولا تجدد له زيادة في أكله إلا بنفاد ما قبلها من رزقه، ولا يحيا له أثر إلا مات له أثر، ولا يتجدد له جديد إلا بعد أن يخلق له جديد، ولا تقوم له نابتة إلا وتسقط منه محصودة، وقد مضت أصول نحن فروعها، فما بقاء فرع بعد ذهاب أصله. ومنها في ذم البدعة: وما أحدثت بدعة إلا ترك بها سنة، فاتقوا البدع والزموا المهيع، إن عوازم الأمور أفضلها، وإن محدثاتها شرارها. كانت تلك من حكم الإمام علي عليه السلام ومواعظه في نهج بلاغته.
نهج البلاغة نهج مهيع جدد لمن يريد علوا ما له أمد، نهج البلاغة نهج مهيع جدد لمن يريد علوا ما له أمد، يا عادلا عنه تبغي بالهوى رشدا.